مستمعي الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة، يعدها ويقدمها لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. في حلقة اليوم سوف نناقش موضوع المفاوضات الإيرانية ومجموعة 5+1. هنالك تفاؤل كبير في عقد اتفاق بين إيران والدول 5+1 في غضون الأيام القليلة القادمة. تحدث عن ذلك عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد المفاوضات بين إيران والدول الست إلى يوم الجمعة المقبل. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل مجلس الأمن يشكل أحد المشاكل التي تعيق المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى حل لهذا الموضوع. من جانبه جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيره من المخاطر الكامنة في الاتفاق المزمع بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في مراسيم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الحركة الصهيونية بنيامين هرتزل في القدس أن الاتفاق سيمهد طريق إيران للحصول على السلاح النووي ونشره عبر برنامجها لإنتاج الصواريخ، بالإضافة إلى تمكنها من مواصلة ممارساتها الإرهابية عبر شبكة تطال حالياً أكثر من 30 دولة على حسب قول نتنياهو. للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الاتفاق المزمع وعلى المفاوضات بصورة عامة، وهل سوف تؤدي إلى حصول مثل هذا الاتفاق، ينضم معي من تورنتو الباحث في القانون الدولي ياسر العبيدي. مرحبا بكم أستاذ ياسر، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ. فيما يخص المفاوضات الإيرانية ومجموعة 5+1، هنالك أنباء واردة على لسان كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا عباس عراقجي، يقول أن المفاوضات بين إيران والدول الست توصلت إلى إنجاز شبه كامل لنص الاتفاق والملاحق 5 المرفقة به. برأيكم أستاذ ياسر، هل سيتم الاتفاق أم لا زالت الأمور في بواكرها؟
أهلا وسهلا. بالبداية طبعا ما تحدث به الناطق باسم المفاوضات الإيرانية عباس عراقجي يدل إلى تفاؤل كبير في نتيجة المفاوضات الجارية. حسب ما صرح هناك تقريبا 96% بالاتفاق على جميع النقاط. طبعا بالنسبة للمسودة الأولى اللي رفعها ما يسمون المساعدين قبل المرحلة الوزارية، قبل النقاش الوزاري، هؤلاء أكملوا المسودة بالكامل وقد تم الاتفاق عليها كاملا. هناك 3 أو 4 قرارات تحتاج إلى تدخل سياسي من الوزراء، هم الذين سيقررون أن يمضون قدما بالموافقة على هذا أو لا. النقطة الخلافية الأساسية هي موضوع التسليح. طبعا إيران تشير إلى القرار رقم 1747 قرار الأمم المتحدة الصادر. هناك قرار يلزم إيران ويلزم الدول المجاورة لها وكل دول العالم على عدم استيراد أو تصدير أي أسلحة إيرانية سواء كانت باليستية أو عبر القارات أو أي نوع من أنواع الصواريخ. هذه النقطة الخلافية الأساسية الوحيدة الآن. الدول الموجودة الآن، الدول الكبرى 5+1، لا تريد رفع الحظر عن هذه الأسلحة. إيران تصر على رفع الحظر بالكامل ومضمنا هذه النقطة. إذا تم الاتفاق اليوم على هذه النقطة سواء عن طريق تخفيفها أو عن طريق وجود آلية جديدة، أعتقد سيتمخض اليوم أو غدا قرار تاريخي بانضمام إيران إلى البرنامج السلمي النووي العالمي.
طيب أستاذ ياسر، ماذا تتوقع؟ هل هذه الدول سوف تكون مستعدة لرفع مثل هذه العقوبات عن إيران، وخصوصا ملف التسليح الذي يثير قلق الكثير من دول المنطقة، وأخص بالذكر مثلا المملكة السعودية وإسرائيل؟
هنا يجب أن نشير إلى جانبين. المجتمع الدولي، وما أقصد به الدول الغربية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا وحتى روسيا والصين، المجتمع الغربي بدأ الميل تجاه إيران بعد بروز المشاكل الكبيرة في المنطقة العربية، في منطقة الشرق الأوسط وما يخص الدول العربية، من تفكك وحروب داخلية نتيجة ظهور الإرهاب وبعض الاقتتالات هنا وهناك. الآن الغرب كله يتجه نحو إيران لأنه وجد إيران كشريك شبه موثوق به، يريدون من جعل إيران على غرار النموذج التركي تركيا دولة مسلمة أيضا ولكنها حليف قوي للولايات المتحدة وهي عضو في الناتو. الغرب لا يريد أن يجعل إيران في الناتو، طبعا هذا بعيد عن الواقع الآن، لكن الغرب يريد كسب إيران، الاعتراف بنفوذها داخليا، أعطاها ما تريد وبالمقابل تأخذ منها ما تريد. النقطة الأخرى النقطة الأخرى اللي يجب أن نشار إليها، هناك بغض النظر عن السعودية والسعودية وغير هذه الدول ليس لها ذاك تأثير ضخم على السياسة الأمريكية، بالرغم من وجود مصالح مشتركة، بالرغم من أنهم حلفاء داعمين، لكن ليس لهم التأثير القوي كتأثير إسرائيل. إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا تسمح ولن تسمح بمرور الاتفاق النووي الإيراني، ولن تسمح بامتلاك أي دولة في منطقة الشرق الأوسط القريبة منها، وما أقصده الدول العربية وتركيا وإيران، لن تسمح إسرائيل لأي دولة من هذه الدول بامتلاك سلاح نووي، وستحاول قدر الإمكان بعرقلة هذا الاتفاق. فليس من مصلحة إسرائيل أن تكون هناك دولة نووية حتى لو كان لديها برنامج نووي سلمي، لأن البرنامج النووي السلمي كالعادة كما تعرف صافية يفضي إلى أن تمتلك الدولة ما يسمى بالتكنولوجيا النووية، وعندما يكون هناك قرار سياسي بإنتاج سلاح نووي ممكن إنتاج سلاح نووي في أي وقت.
يعني هل تستطيع مثلا إسرائيل وضع العصي في عجلة المفاوضات؟ هل تستطيع أن تثني الدول الغربية اليوم عن المضي قدما في توقيع الاتفاق النهائي؟
كوجهة نظر شخصية متواضعة لا أعتقد ذلك، لأن إسرائيل لا ترى المتغيرات الحقيقية والخطرة في المنطقة. إسرائيل تنظر فقط إلى أمنها ولا تنظر إلى أمن الدول الأخرى، لأن ما يهم إسرائيل والولايات المتحدة أيضا أمنها الشخصي. لكن خلينا نكون واقعين، هناك في المنطقة مشاكل حقيقية، حتى هناك يعني أنت تعرف العلاقة متوترة بين الإدارة الأمريكية، ليست فقط بالرئيس أوباما، الإدارة الأمريكية البيت الأبيض علاقتها متوترة برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نتيجة المضي بالمفاوضات الإيرانية، هذا السبب الرئيسي. طبعا لو تسألني لماذا التوتر بين العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، التوتر حقيقة هو نتيجة مضي أمريكا في مفاوضات مع الجانب الإيراني، وهذا ما لا ترتضيه إسرائيل. إسرائيل لا تقبل بأي حال من الأحوال، إسرائيل فقط تدعم جانب التشدد مع إيران، لأنها لا تريد من إيران أن تمتلك أي ترسانة نووية أو أي برنامج نووي حتى لو كان هذا سلمي، لأن إسرائيل تعتبر هذا تهديد لوجودها وهي تضغط بهذا الاتجاه. ولكن كما قلت لك الآن المتغيرات، وكما تعرف أن الأمريكان ينتجون سياسة واقعية وهم براغماتيين أكثر من كونهم فلسفيين، الواقع الآن يفرض على أمريكا أن تتجه إلى اتفاق مباشر مع إيران.
طيب أستاذ ياسر، لو تم هذا الاتفاق افترضنا وتم التوقيع عليه في غضون هذه الأيام، ما بعد ذلك هل باعتقادكم سوف تشهد المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، سباق في التسلح؟
طبعا هذه النقطة أشار إليها وزير الخارجية المصري السابق، طبعا منطقا وعقلا السعودية حاولت منذ البداية ومنذ الآن، مجرد أنه الاتفاقية الإيرانية والأمريكية والدول الخمس زائد واحد بدأت تظهر ثمارها على السطح، اتجهت السعودية إلى روسيا وبدأت تعقد صفقات مع الجانب الروسي، وكذلك هناك مفاوضات سرية مع باكستان لشراء أسلحة نووية مباشرة. طبعا هذا راح يخلق سباق تسلح. لا أعتقد أن تركيا ستسكت، ولا أعتقد بأن مصر ستسكت، ولا السعودية وبعض الدول المجاورة أيضا. هذه الدول ترى بامتلاك إيران أسلحة نووية تهديد مباشر لوجودها. لكن دعنا خلينا نفرق ضياء، هناك فرق بين امتلاك الترسانة، امتلاك البرنامج النووي السلمي، وامتلاك الأسلحة النووية. نعم. المشكلة وسباق التسلح سوف يبدأ على مستويات. أول مستوى سيبدأ إذا تم الاتفاق مع إيران، ستسعى السعودية ومصر بشكل مباشر، وهذه الدولتين الأكثر دولتين تأثيرا في المنطقة العربية خلينا نقول حاليا، هذه الدولتين ستسعى إلى الحصول إلى برنامج نووي سلمي، وسينظرون أين تمضي إيران. هذا الذي سيكون في حال أن امتلكت إيران سلاح نووي، سيحاولون جاهزا امتلاك هذا السلاح لخلق توازن في المنطقة.
أستاذ ياسر، لو دخلنا في حيثيات الاتفاق، هل تعتقدون أن هذا الاتفاق سوف يغل من يد إيران في امتلاك سلاح نووي في المستقبل، أم يوجد فيه الكثير من الثغرات بحيث تستطيع إيران أن تمتلك هذا السلاح ولو بطريقة لا نقول مشروعة ولكنها بانسيابية وبهدوء؟
طبعا صديا، الاتفاق في شقين أساسيين. الشق الأول أنه راح يسمح لإيران بالتمدد إقليميا، وهذه النقطة معروفة، والإيران جاهدة سعت في كل المفاوضات معه، وتعلم أنت الإيرانيين معروفين أنهم مفاوضين ناجحين تاريخيا، سعت إيران في كل مفاوضاتها أن تكسب هذه النقطة، أنه اسمحوا لايران بالتمدد اقليميا. ايران دوله اقليميه لا يمكنكم تجاوزها. ايران لديها نفوذ في افغانستان، ايران لديها نفوذ حتى في، لديها بعض النفوذ في تركيا، لديها نفوذ في العراق، لديها نفوذ في لبنان، لديها نفوذ في اليمن والسودان ودول عديده. اسمحوا لنا بالتمدد بنفوذنا، لا تضعوا الحواجز امام هذا التمدد. الدول الغربيه ليس لديها مشكله بهذا حاليا، لان حسب ظروف المنطقه الدول الغربيه يجب ان تقدم، طبعا كما قلت لك انهم براغماتيين انه واقعيين، لازم يقدمون تنازلات حتى يرضون الجانب الايراني، بالمقابل ياخذون منهم اشياء. فهذه النقطه الاساسيه اللي يردون. لكن اكو فد مساله مهمه، وبما انك سالتني هل هذا سيحد ايران من امتلاك سلاح نووي مستقبلا؟ طبعا كما قلت لك، اذا امتلكت برنامج نووي ايراني سلمي ليس من الصعب عليك امتلاك قنبله نوويه. ممكن ان تصل الى هذه النقطه في اي لحظه اذا كان هناك قرار سياسي. ما معلن من الاداره الايرانيه او من النظام الايراني الموجود حاليا انه لا تسعى إيران، حتى على لسان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي قال إيران لا تنوي امتلاك سلاح نووي، لأن هذا حسب ما صرح به أنه هذا ينافي الدين الإسلامي وحرام. هذا ما صرح به، ولكن كما قلت لك إذا هناك قرار سياسي بامتلاك إيران قنبلة نووية سيمتلكون ذلك، ليست مسألة كبيرة.
سيد ياسر، الدول الغربية كما تعرفون كانت متسارعة لعقد مثل هذا الاتفاق مع إيران، ما الذي باعتقادكم يدفع هذه الدول إلى إبرام مثل هذه الصفقة إذا ما استثنينا الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة؟ مثلا الدول الغربية، ما أريد أن أقوله، هذا الاتفاق بالأساس سوف يصب في مصلحة إيران أم في مصلحة الدول الغربية الخمسة زائد واحد؟
طبعا الغرب ليس بالساذج، وهم أذكياء بما فيه الكفاية، سيصب في مصلحة الأطراف جميعا. أعتقد هذا سوف لن يصب في مصلحة إسرائيل من وجهة النظر الإسرائيلية، لأن إسرائيل تعتبره تهديد، لكن الولايات المتحدة تقول وجود إيران مسالمة مع الغرب هو أضمن لأمن إسرائيل من وجود إيران معادية لإسرائيل أو معادية للغرب. فالولايات المتحدة تكسب إيران لضمان أمن إسرائيل أيضا. هناك ملفات تؤثر عليها إسرائيل مباشرة، يعني تعرف تسليح حزب الله، الملف السوري حاليا اللي هو ملف تعرف سوريا الجولان والمشاكل الموجودة في الجولان والوضع المتوتر في سوريا، إيران موجودة على الساحة السورية بقوة. فهناك عديد من الملفات يحتاجها الغرب من إيران.
أستاذ ياسر، فيما يخص العلاقة الأمريكية الإيرانية تحديدا، إيران تسمي أمريكا الشيطان الأكبر، هل بالإمكان تصور قيام علاقة بين هذين البلدين على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة؟
أستاذ ضياء، أعتقد هذه النقطة ذكية جدا، وبرأيي الشخصي أن هذا سينجح المفاوضات، وهذا سينجح العلاقة الأمريكية الإيرانية في المستقبل، لأن الإيرانيين والأمريكان يفكرون بطريقة واقعية. الواقع الآن يحتم عليهم أن يتصافحون، وهم يتصافحون الآن بالرغم من وجود عداء، وكما تعلم أنه في السياسة لا يوجد عداء دائم، إنما مصالح دائمة. الآن المصلحة الأمريكية التقت مع المصلحة الإيرانية، المنطقة العربية منطقة ملتهبة، وتعلم يعني التوتر الموجود في عدد من الدول مع وجود إيران مستقرة، تركيا مستقرة، هذا دفع بالولايات المتحدة إلى إيجاد حليف آخر في المنطقة، حتى لو لم يكن بالحليف الموثوق 100%، إلا أنه ممكن أن يكون صديق، ممكن أن يلعب دور في المنطقة. فالولايات المتحدة محتاجة إيران في الفترة الحالية. أعتقد الاتفاق حسب تصريح كبير المفاوضين وحسب الأخبار اللي ترد أيضا من الصحف الغربية والإعلام الغربي، أعتقد المفاوضات في طريقها للنجاح، ولا أعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تفعل في الفترة الحالية على الأقل شيء. لكن بالنسبة لي لا أضمن هذا الشيء مع وصول الجمهوريين إلى منصة الحكم في الولايات المتحدة. هذه نقطة أساسية يجب أن يضعها المستمع الكريم في باله، وجود الجمهوريين، وصول الجمهوريين، خصوصا أنهم أرسلوا رسالة من 100 سيناتور أمريكي إلى إيران، أخبرون بأن حكومة الولايات المتحدة غير ملزمة بأي اتفاق نووي تعقده الولايات المتحدة مع إيران.
طيب ماذا يعني ذلك أستاذ ياسر؟ هل بالإمكان نقض هذا الاتفاق فيما لو وصل الجمهوريين إلى سدة الرئاسة؟
أعتقد هذا ما وعدوا به، لأن الجمهوريين كما تعلم ميلهم إلى إسرائيل، وهم لا يجاملون من إسرائيل. حتى هيلاري كلينتون ديمقراطية قبل يومين بالضبط قالت وجودي في سدة الحكم أضمن لأمن إسرائيل من أوباما. يعني ماذا يعني لك ذلك؟ مسألة الإسرائيلية وأمن إسرائيل نقطة خط أحمر في الولايات المتحدة، خط أحمر في انتخابات الأمريكية، خط أحمر في تحركات البنتاغون والبيت الأبيض. لا أحد يفرط بأمن إسرائيل. أعتقد أن الجمهوريين لا يريدون هذا الاتفاق أن يتم بصراحة، وهم وعدوا الشعب الأمريكي، وعدوا الإسرائيليين، وأرسلوا رسالة إلى إيران أيضا، قالوا بكل صراحة أنه هذا الاتفاق لا يعني أي شيء بالنسبة للجمهوريين حين وصولهم الحكم، ومجرد وصولنا للحكم سننقض الاتفاق. هذا الموجود طبعا، إذا نقضوا الاتفاق سيكون هناك حديث آخر. دعنا ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القادمة، ولكل حادث حديث.
أستاذ ياسر، نهاية الحوار نحن نحاول أن نصل إلى حقيقة معينة، وبعد كل الذي قلتموه وقدمتم صورة واضحة عن طبيعة هذه المفاوضات وعن خلفياتها وما يدور أيضا خلف كواليسها، لكن الحقيقة هل يمكن أن يوقع اتفاق في غضون هذه الأيام؟
حسب ما يجري آلياً تداوله في الإعلام، أعتقد أن بعد في غضون 24 ساعة ويوم أو يومين سيعلن اتفاق تاريخي بين إيران والدول الخمسة زائداً واحد، وهذا اتفاق تاريخي سيفتح آفاق جديدة، سيغير من خريطة المنطقة. وهذا اتفاق مهم وتاريخي، وتاريخي بمعنى الكلمة، لأنه أتى في لحظة تاريخية بالنسبة للمنطقة وما تمر به من مشاكل كبيرة، وخصوصا أن هناك أصوات أيضا بإعادة رسم خريطة المنطقة. فهذا الاتفاق سيكون سيصب في مصلحة إيران وسيصب في مصلحة الدول الغربية، وأعتقد الاتفاق في طريقه إلى الإعلان.
نعم، الباحث في القانون الدولي ياسر العبيدي، كنتم معي من تورنتو من كندا، شكرا جزيلا لكم أستاذ ياسر.
شكرا لكم وحياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.